الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 92 من فتح الباري على شرح السنة للبربهاري. الصلاة والحج خلف الأئمة وإن جاروا، والحج والغزو مع الإمام ماض، والصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلى بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. قلت: الشرح خلافا لمعتقد الروافض والخوارج، بل أهل السنة والجماعة يرون الجهاد والجمعة والجماعة والعيدين والحج وغير ذلك مع الإمام برا كان أو فاجرا، لا يقطع هذه العبادات جور جائر ولا ظلم ظالم. قال الصابوني: في عقيدة السلف أصحاب الحديث، ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفر معهم وإن كانوا جور فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح، ولا يرون الخروج عليهم، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفاء الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل انتهى. قد كان الصحابة رضي الله عليهم يحجون ويصلون ويجاهدون مع الحجاج الذي بلغ من الظلم مبلغا عظيما، قتل العلماء والصالحين والأئمة المتقين، وبلغ أذاه إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل ابن الزبير الصائم القائم القانت، وسمى عبد الله بن مسعود عبده ذيل، وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه. بل إن الحسن البصري كان يقول: تعدون الحجاج مسلما؟ ألا لعنة الله على الظالمين. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المستور الحال، ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج ابن يوسف، وكذلك أنس رضي الله عنه، وكذلك عبد الله بن مسعود وغيره صلى يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مر 4 ثم قال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. وفي صحيح البخاري أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس: أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل، أخرجه أحمد وغيره. وفي صحيح البخاري أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة؟ فقال: يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم، والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا، وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية، ولم تفت المأموم الجمعة ولا الجماعة. أما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة، فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمر ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، فهنا لا يترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلفه الأفضل أفضل، فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك، لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرره من ضرر ما أظهر من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجورا، فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء، منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد. الصحيح لا يعيد إلا إذا كانت بدعته مكفرة. وموضع بسط ذلك في كتب الفروع. وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا يعاد على المأموم، الحديث المتقدم وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة، ولو علم أن إمامه بعد فراغه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة. الصحيح لا يعيد، خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، وفيه تفاصيل موضوعها كتب الفقه. قال: ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصلي، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليه طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. ولهذا لم يجز للحاكم أن ينقض بعضهم حكم بعض للحكام، والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. ويروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس، فقيل لأبي يوسف: صليت خلفه؟ قال: سبحان الله، أمير المؤمنين يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم عليهم، نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم. والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا، أو فعل محظورا اعتقد أنه ليس محظورا. ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغ وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به، فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته، وترك الخلاف المفضي إلى الفساد انتهى. ومن ذلك الآن صلاة المتباعدين، الصحيح أنها صحيحة، فيصلي ويتقي الله ما استطاع هذا الذي يستطيعه، ولا يترك الجمعة ولا الجماعة، وإن استطاع أن يتراص في الصف هذا هو المتعين. فتلخص أن مسألة الحماس والخروج ليست من أمر الهين، بل هذا باب كغيره من الأبواب منضبط بالضوابط الشرعية. الصلاة بعد الجمعة قوله: ويصلي بعد الجمعة 6 ركعات، قبل ذلك يكون انتهى حتى يفرق بين الكلامين وكلام. وترك الخلاف المفضي إلى الفساد انتهى كلام الطحاوي رحمه الله. قلت: فتلخص أن مسألة الحماس والخروج ليست بالأمر الهين، بل هذا الباب كغيره من الأبواب منضبط بالضوابط الشرعية. الصلاة بعد الجمعة قوله: ويصلي بعد الجمعة 6 ركعات. السنة أن يصلي ركعتين في بيته أو 4 في المسجد، لكن لعل الإمام أحمد رحمه الله قال بذلك جمعا بين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الجمعة 2 ركعات، وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 فتكون 6 ركعات. وقد ذهب إسحاق والترمذي وابن القيم وجمع من أهل العلم أنه إذا صلى في المسجد صلى 4 لحديث أبي هريرة، وإذا صلى في البيت صلى 2 لحديث ابن عمر، والله أعلم. قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: إن شاء صلى بعد الجمعة 2، وإن شاء صلى 4، وفي رواية: وإن شاء 6. وكان ابن مسعود والنخعي وأصحاب الرأي يرون أن يصلي بعدها 4، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4. رواه مسلم. وعن علي وأبي موسى وعطاء ومجاهد وحميد بن عبد الرحمن والثوري أنه يصلي 6، لما روي عن ابن عمر أنه إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى 2، ثم تقدم فصلى 4، وإذا كان في المدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، رواه أبو داود. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كله بدليل ما روي من الأخبار وروي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه. وفي لفظ المسلم وكان لا يصلي في المسجد حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته، وهذا يدل على أنه مهما فعل من ذلك كان حسنا. قال أحمد في رواية عبيد الله ولو صلى مع الإمام ثم لم يصلي شيئا حتى صلى العصر كان جائزا، قد فعله عمران بن حصين. وقال في رواية أبي داود يعجبني أن يصلي بعد الجمعة، انتهى. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.